الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشاط أخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بعناوين الرئيسية. العميد أمير حاتمي يصف إيران بأنها إحدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم. موسكو تحذر واشنطن من المماطلة في رفع الحظر عن طهران. والقوات اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي جديد قاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إيران بإحدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم، مؤكدا دقة وقوة الصواريخ الإيرانية للحفاظ على قدرات البلاد الدفاعية الرادعة. وقال العميد حاتمي إن ما تحتاجه البلاد يتم تصميمه وإنتاجه واستخدامه من قبل القوات المسلحة، وأضاف أن الصواريخ الإيرانية تتميز بإمكانية المناورة العالية والقدرة التفجيرية اللازمة للحفاظ على قدرات البلاد الرادعة. ولفت إلى أن إيران كدولة كبيرة تحظى بإدارة وفكر استراتيجي، مؤكدا بأنه ستتم معاقبة الضالعين بجريمة اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة في المكان والوقت المناسب. نوه رئيس السلطة القضائية في إيران السيد إبراهيم رئيسي بمشاركة الإيرانيين مع العراقيين في محاربة داعش، قائلا أن دماء الشهداء الإيرانيين امتزجت بدماء شهداء العراق على هذه الأرض المباركة. وقال رئيسي في كلمته بالعاصمة العراقية خلال مراسم أقيمت تحت شعار أخوة الدم للمكونات والأطياف العراقية، أن العلاقة بين شعبي إيران والعراق ضاربة في أعماق التاريخ. وأشاد سماحته بفتوى السيد السيستاني ضد داعش، وأعرب عن أمله بأن يتكاتف العراقيون فيما بينهم ليصنعوا بلدا موحدا وقويا يتمتع بالأمن والرفاه، مؤكدا أن إيران تبقى إلى جانب العراق دائما. وحول زيارة رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله السيد إبراهيم رئيسي إلى العراق، تابعوا هذا التقرير.
إيران والعراق لا يمكن الفراق.
بهذه العبارة أراد رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله السيد إبراهيم رئيسي أن يوصل من العاصمة بغداد رسالة إلى كل المتربصين بالعلاقات الإيرانية العراقية بأن هذه العلاقة لا يمكن فصلها بعد أن اختلطت دماء الشهداء في كلا البلدين. رئيسي شدد في كلمات خلال حفل للحشد الشعبي تحت عنوان إخوة الدم أن إيران ستبقى إلى جانب العراق حكومة وشعبا وستدعمه في كل المجالات.
إن العلاقة بين الشعبين الإيراني والعراقي هي علاقة تذرب في عمق تاريخ وحضارة الشعبين. العراق القوي أكيدا هو هدف وقاية إخوانكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
الحاج قاسم فقيدنا.
رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض أكد من جانبه أن العلاقات بين الشعوب لا تصنعها المخططات الدولية، بل تحددها المشتركات والقيم والعقائد، وشدد على أن الشهيد قاسم سليماني أسهم في تعزيز العلاقة بين الشعبين والبلدين.
الحاج قاسم سليماني أسهم في صناعة هذه العلاقة. كل أخوانه المضحين الذين قضوا على أرض العراق ليس بنظرة قومية ضيقة ولا قطرية ضيقة، إنما بنظرة إنسانية ملؤها الحب
رئيس السلطة القضائية التقى خلال جولته في العراق بكبار المسؤولين العراقيين، حيث أشار خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي محمد الخلبوسي إلى أن قائد الثورة الإسلامية شدد مرارا على أن إيران تريد عراقا قويا ومقاوما يتمتع بالسيادة والاستقلال، لافتا إلى أن الكثيرين حاولوا زعزعة العلاقات بين البلدين لكنهم لم يستطيعوا ذلك. الخلبوسي اعتبر من جانبه أن لدى إيران والعراق الكثير من القواسم المشتركة، مؤكدا أن الشعب العراقي ممتن لمساعدة إيران في محاربة الإرهاب. رئيسي وخلال لقائه الرئيس العراقي برهم صالح شدد على دعمه لجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار وحماية سيادة البلاد وأمن مواطنيه في مواجهة التحديات المختلفة، فيما شدد صالح على ضرورة تنسيق الجهود والعمل من أجل إيجاد حوارات مشتركة وبناءة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي.
حذرت موسكو الإدارة الأمريكية من المماطلة في رفع الحظر عن طهران، فيما عرضت على إيران وأمريكا تنسيق إجراءاتهما للعودة بسرعة للاتفاق النووي. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن المهمة الأساسية تتمثل في إيجاد حلول من شأنها أن تتيح لواشنطن الشروع بعملية العودة إلى الاتفاق النووي ومن ثم رفع الحظر عن طهران، معتبرا أنه لن يكون من الممكن القيام بذلك دفعة واحدة، ولكن الخطأ أيضا تأخير هذا الأمر. كما أعرب ريابكوف عن أمل موسكو بالتوصل لحل وسط بشأن عودة إيران وأمريكا إلى التزاماتهما بالاتفاق النووي قبل 21 من شباط الحالي. لقي مدني سوري مصرعه جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في منطقة الكاستيلو شمال غرب مدينة حلب. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر في قيادة شرطة حلب أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما استشهد بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية أثناء رعيه الأغنام في منطقة الكاستيلو شمال غرب المدينة. يذكر أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل بغية زرع الرعب في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم في محافظة حلب. بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي مع الرئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين في دمشق مواضيع سياسية وإقليمية في إطار التنسيق الدائم والمستمر وتوحيد المواقف، كما جرى التشاور حول عدد من الملفات السياسية بين اجتماعات أستانا. وحول لقاء الرئيس بشار الأسد مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني نستمع للتقرير التالي.
علي أزهر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق ويستهل زيارته بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد، باحثا معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي خاصة على الصعيد الاقتصادي.
تنسيق الجهود وتوحيد الجهود بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا في مواجهة ما يجري على البلدين من قواسم مشتركة ضد البلدين، سواء المؤامرة على سوريا والحرب على سوريا ولا الحرب على إيران بأشكالها الأخرى يعني.
الضيف الإيراني التقى بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث جرى التشاور حول عدد من الملفات السياسية بينها اجتماعات أستانا والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي.
هذا الاجتماع ناقش قضايا مهمة تخص الشعب السوري والإيراني، مواجهتهم لإدارة جديدة، لاستمرار ملفات سابقة وعدوان سابق وإعادة تقييم لهذا المسار، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية.
اللقاءات مع المسؤولين السوريين تناولت كذلك اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عمل اللجنة دون تدخل خارجي وفق منهجية واضحة تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها ثم الانتقال إلى التفاصيل.
ملفات عدة كانت على طاولة البحث والتشاور للحليفين، تأتي في إطار تنسيق الجهود المستمر والدائم وتوحيد المواقف.
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وبحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى بحماية الشرطة الصهيونية وأدوا طقوسا تلمودية. وينفذ المستوطنون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه. أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بأن أكثر من 85% من الفلسطينيين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني سجلوا أسماءهم لدى اللجنة. التفاصيل في التقرير التالي.
85% من الفلسطينيين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المنتظرة أدرجوا أسماءهم في سجل الانتخابات لدى لجنة الانتخابات المركزية والتي فتحت أبواب التسجيل حتى 16 من فبراير الجاري. اللجنة توقعت أن تصل نسبة المسجلين إلى 90% من أصحاب حق الاقتراع، وهي نسبة تؤكد عزم الفلسطينيين بشكل واسع على المشاركة في العملية الديمقراطية بهدف إحداث تغيير في النظام السياسي وإنهاء مرحلة الانقسام.
إن الإقبال الكبير الذي أبداه المواطنون الفلسطينيون منذ صدور المرسوم الرئاسي بالاستعلام عن بياناتهم في سجل الناخبين أو التسجيل الفعلي على صفحة اللجنة الإلكترونية لهو دليل قاطع على مدى تعطش أبناء شعبنا للمشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم في مواقع صنع القرار.
مليون فلسطيني ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و28 ممن يحق لهم الاقتراع سيشاركون للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهؤلاء من المفترض أن يحدثوا فرقا كبيرا في نتيجة الانتخابات المقبلة، لا سيما وأنهم يشكلون ثلث المقترعين. ورغم الانتقادات لقانون الانتخابات من بعض المؤسسات، لا سيما أنه يحرم 33% من أصحاب حق الاقتراع من الترشح للانتخابات، إلا أن الكثيرين يرون أن نجاح العملية الانتخابية بحد ذاته سيشكل فرصة متقدمة للفلسطينيين للالتفات إلى معركتهم مع الاحتلال.
ستكون انتخابات شفافة ونزيهة، هذا شريطة أن لا يحصل أي شيء يعطل مثل هذه الانتخابات مثل الاحتلال وإجراءاته أو خلافات قد تظهر ما بين التنظيمات الرئيسية.
ونهاية، فإن التداول السلمي للسلطة وتغيير الوجوه عبر صناديق الاقتراع ما زال حلما يسعى الفلسطينيون إلى تحقيقه.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا مناسبا لم يكشف عنه بعد باتجاه خميس مشيط مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية. وقال العميد يحيى السري أن الإصابة كانت دقيقة، وأضاف أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار التصعيد الجوي والعسكري لقوى العدوان واستمرار الحصار للشعب اليمني. يذكر أن السلاح الجوي اليمني المسير استهدف الأربعاء الماضي مرابط الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بالعمق السعودي بأربع طائرات مسيرة نوع صمات 3 وقاصف كيتو، وكانت الإصابة دقيقة. عن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وإلغاء حالة الطوالة أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود. وقال بايدن لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في رسالة موجهة إلى أن إدارته لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار. وكان ترامب وقع منتصف فبراير 2019 مرسوم حالة الطوارئ لتأمين 8 مليارات دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير النظامية إلى بلاده، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون انقلابا عنيفا على الدستور. وصلنا إلى ختام نشر العناوين الرئيسية. العميد أمير حاتمي يصف إيران بأنها إحدى القوى الصاروخية الرائدة في العالم. موسكو تحذر واشنطن من المماطلة في رفع الحظر عن طهران. والقوات اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي جديد قاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. شكرا لكم طيب المتابعة أيها الأحبة، والسلام عليكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، والصلاة والسلام على سيد الجمال الأنقى والحبيب الأرقى محمد المصطفى وعلى آله الأصفياء الأولياء والسادة الأتقياء. مستمعين الكرام، بجمال اسمه تحلو البدايات، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا في أروقة الشعر المحمدي مع مقاطع أخرى من الشعر الموريتاني ومع الشاعر خديم رسول الله ضمن قصيدته والتي تحمل في قوافيها حروف الهجاء العربية، والتي نسردها لكم تحت عنوان حروف المعجم تمدح سيد الأمم. قبيل الاستماع إليكم سيرة تعريفية موجزة بالشعر، تفضلوا بالمتابعة. أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره عبر صوت الإعلامي السيد أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
عسى برسول الله ينكشف الضر ويصرف عنا السوء والداء والشر، فمن جاهه المحمود لا ذل نختشي، ألا إنه سمح بأمته بر، نبي لنا أمن أمين ومنة، وفي وجهه بدر وفي كفه بحر، شمائله نور لنا وهداية، شمائله نور لنا وهداية، وفيها لنا فتح وفيها لنا نصر، نصلي عليه مرة بعد مرة فبالصلوات الغر قد صلح الأمر. عليه صلاة الله ترفع قدرنا، عليه صلاة الله ترفع قدرنا، ونكرم لا غم لدينا ولا فقر. محمد للإنسان أعطى كرامة، ومرتفع فضلا لمن طاعه القدر.
أجل أعزائنا الأفاضل، هكذا هي سيرة ومسيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حقا أعطى للإنسان كرامة وقدرا وقيمة إذا التزم هذا الإنسان بتعاليم السماء، وعليه لابد لأي إنسان صاحب لب سليم أن يذعن بجلالة قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلو شأنه، وهذا ما يسعى شعراء المديح النبوي أن يبرزوه في تجليات أفكارهم. ولم يخف هذا المعنى عن شعراء موريتانيا بلد المليون شاعر، ومنهم خديم رسول الله، حيث يقف في قافية الراء مطرزا القصيدة بالسلام عليه.
سلام عليه في المدينة مرسلا، يشيد أركان الهدى ويعزز. سلام عليه ضاحكا متهللا، كما البدر من خبئ الغياهب يبرز. سلام عليه في المدينة قائدا، يعد سرايا جيشه ويجهز. سلام عليه حازما في شؤونه، يفي بمواثيق العهود وينجز. سلام عليه في المدينة إنه لأصل أصيل للمعالي ومركز. سلام عليه حين يشتد خوفنا، يؤمننا من لفحة النار يحرز. سلام عليه في المدينة إنها هي الدار، والإيمان للدين مأزر.
أعزائنا، قبل الفاصل كنت مع قافية الزاي ضمن قصيدة تجمع حروف الهجاء العربية في قافيتها عبر مقاطع في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ووصل بنا المطاف إلى قافية السين. تعالوا معنا نسمع ما يطرز قلم الشاعر.
أدرها ففي ليل الهوى لذت الكأس، وثارت حمي الشوق وانتشت النفس. وردد على إيقاعها العذب مدحة، بها تجلب الأفراح والبشر والأنس. أليس رسول الله فاتح رحمة؟ أليس رسول الله فاتح رحمة عميم الندى؟ والجن تشهد والإنس. حبيب عباد الله للعين قرة، ولولاه في الدارين ما رفع الرأس. وما فأز إلا المقتدي برشاده، سينجو، ولا خوف عليه ولا بؤس. ومن صد عن منهاجه الحق كافرا سيصلى سعيرا، إنما سعيه نحس. تعرف إليه في الحياة فإنه يساءل عنه المرء إن ضمه الرمس.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم مقاطع من قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم للشاعر الموريتاني خديم رسول الله. وعلى مرفأ الختام نستقي من الحروف ثلاثة، من الشين والكاف والراء، ونردفها بالتنوين، ونقول لحضراتكم شكرا. شكرا للمتابعة، وشكرا للاستماع، ودمتم بود.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في البرنامج الأسبوعي من الواقع الذي نقدمه من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في حلقة اليوم أحبتي المستمعين، سنتحدث عن موضوع طالما كانت نتائجه سيئة وسلبية، لما لا وهو لا يتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم؟ إنه موضوع الإسراف والتبذير. وكما تعلمون أعزائي، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك حين قال في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، صدق الله العلي العظيم. لذلك أعزائي المستمعين، فالإسراف والتبذير من الصفات غير الجيدة التي على المسلم أن يبتعد عنها من خلال حرصه والتزامه بتعاليم الإسلام، وإلا فعواقب ذلك وخيمة، ونتائجه لن تكون إلا في ضرر من يخطئ التصرف ويضل الطريق. تعالوا معنا أعزائي المستمعين لنتابع قصة الشاب كمال الذي كان يبذر ماله كثيرا، وكيف كان ينفق ماله في أشياء غير ضرورية، وماذا حل به بعد ذلك. لنعد وإياكم لمناقشة قضيته مع ضيفي البرنامج سماحة السيد جعفر فضل الله، أستاذ في الحوزة العلمية وباحث إسلامي من بيروت، والأستاذ حسام شعيب الباحث الاجتماعي من دمشق. كان يتعرف من خلالهما على أهم النصائح والإرشادات، وكذلك الحلول من وجهة نظر الدين ومن وجهة نظر العلم أيضا. فلنستمع معا إلى قصة كمال أولا.
مستمعينا، عرف عن كمال أنه شاب مترف جدا، يشتري ما يحب دون أن يحسب أي حساب لأي شيء، فجيبه نادرا ما كان يخلو من النقود، حتى اشتهر بين أصدقائه بالشاب المبذر. فقد تعود ومنذ كان طفلا أن يرتدي أفضل الملابس ويقتني أفضل اللعب، كان مميزا عن أقرانه كثيرا. فوالده تاجر كبير في السوق، كان يحبه بشدة، ويوم ولد كمال كانت فرحة الأب لا توصف، لذلك فقد سعى لأن يوفر لابنه كل شيء. في كل مرة كان يخرج كمال مع أصدقائه نراه هو السباق في الإنفاق والمبادرة في الشراء، سواء أكانوا في مطعم أو في كازينو. ولو قرر الجميع أن يذهبوا إلى أحد مقاهي الإنترنت مثلا، فلن يبخل زميلهم المحبب كمال في دفع النقود مقابل الساعات الطويلة التي كان يقضيها مع الأصدقاء في الإنترنت. في يوم اقترح الجميع على صديقهم كمال أن يطلب من أبيه أن يوافق على شراء محل للإنترنت له، يقضون فيه أوقاتهم بدلا من الذهاب إلى قاعات أخرى. وبطبيعة الحال استحسن كمال الفكرة، ولما عاد إلى البيت لم يجد والده، إنما فقط والدته التي كانت تتحدث بالتليفون. انتظرها حتى تكمل حديثها، ولما أغلقت السماعة قالت له: كيف حالك يا ولدي؟ هل تريد أن تأكل شيئا؟ لقد أعدت أم محمد اليوم الطبق الذي تحبه دائما. قال لها والشهية بدت عليه: وما هو هذا الطبق يا أمي؟ ردت عليه: طبق الدجاج المحشي الذي تعشقه. قال كمال: ما ألذه، فعلا إنه طبقي المفضل. تناول كمال الطعام، ولما انتهى منه اقترب إلى أمه وقال لها: جئتك بطلبي يا أمي، أرجو أن تساعديني في ذلك. قالت الأم: وما هو طلبك يا عزيزي؟ قل بسرعة. قال كمال: اقترح علي أصدقاء اليوم بأن يشتري أبي لي محلا للإنترنت، ما
نقضي فيه أوقاتنا بعد أن نخرج من المدرسة، بدلاً من الذهاب إلى هذا المحل أو ذاك، ويكون في نفس الوقت فرصة أن أعمل فيه. استبشرت الأم بالفكرة وقالت: إنها فكرة رائعة يا ولدي، فبدلاً من أن تقضي أنت وأصدقائك أوقاتكم في التجول في المدينة أو تلعب الكرة في الطرقات، يكون أفضل لكم لو تجمعتم في مكان واحد، وفي نفس الوقت يكون هذا المحل هو بداية جيدة لك ولمستقبلك. فرح كمال كثيرا وراح يقبل أمه ويدعو لها، فقالت له كلاما فيه مزاح مبطن وهي تبتسم: يا لك من ولد شقي، أعرفك جيدا، فحين تطلب شيئا وأوافق أنا أو أبوك عليه ترتسم الفرحة على وجهك بسرعة، ولما نرفض تنزعج وتخرج من البيت ولا تعود إلا آخر الليل. أعزائي المستمعين، في هذه الأثناء كان كمال يشعر بالسعادة لأنه كان متأكداً من أن أباه سوف يوافق على فكرته وسوف يشتري له محل الإنترنت. وفعلاً بعد لحظات طرق الأب الجرس. نهض كمال من مكانه مسرعاً، فتح الباب واستقبل والده بالعناق والتقبيل كأنه لم يره منذ فترة طويلة. استغرب الأب من تصرفات ابنه فسأله: ما بك يا ولدي؟ أجابه: أحبك يا أبي كثيرا، نعم أحبك. قال الأب: وأنا أيضا أحبك يا ولدي. قال كمال: إذن يجب أن تشتري لي محلا للإنترنت. وهنا تقدمت الأم وساندت ابنها فيما طلبه. أحبتي المستمعين، لقد عرفتم مدى حب الأب لابنه، وعرفتم أن كمالا كان يعتمد على والده كثيرا فيما يخصصه له من نقود متى ما احتاج إليها، لكن هذا لم يكن كافيا لأن يوافق الأب على طلب ابنه. نعم، فقد رفض الأب فكرة محل الإنترنت لأنه ورغم حبه الشديد لابنه إلا أنه كان يعلم بمخاطر هذا المشروع، خاصة وأن ابنه لا يزال صغيرا لا يدرك مساوئ محل الإنترنت جيدا. لهذا فقد شكل رفض الأب صدمة للابن، وهنا حاول الأب أن يشرح لابنه سبب امتناعه، لكن كمالا لم يفهم ولم يدرك الأمر جيدا، فخرج من البيت منزعجة. مستمعينا، قرر الأب بعد ذلك أن يقلل من المصروف اليومي الذي كان يعطيه لابنه بعدما علم أنه يرتاد نوادي الإنترنت كثيراً، ظناً منه أن كمالاً سيضطر إلى العودة إلى البيت وينشغل بدروسه اليومية بدلاً من الانشغال بقاعات ونوادي الإنترنت. لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن الأب. نعم أعزائي، فكمال قد تعود على البذخ والإنفاق كثيراً، فهو دائماً يتباهى ويتفاخر أمام أصدقائه أنه شخص مهم بنظر أبيه، وأن أباه لا يمكن أن يبخل عليه بشيء. وبسبب ذلك ادعى كمال أن أباه قد زاد من مصروفه اليومي بدلاً من شراء المحل. وفعلاً بدأ كمال ينفق بشكل أكثر من ذي قبل على أصدقائه. ولكن مستمعينا، من أين كان يأتي كمال بالنقود؟ هل حقا إن أباه قد زاد من مصروفه اليومي؟ طبعا لا، إذن بسبب أن كمالا قد تعود على التبذير والإسراف الكثير، اضطر لأن يمد يده إلى مال أبيه الذي كان يدخر بعضا منه في البيت، واستمر على هذا الحال دون أن ينتبه أبوه إلى ذلك. كل ذلك لكي يظهر كمال أمام أصدقائه بالصورة التي رسمها لهم، وبطبيعة الحال فقد كان أصدقاؤه في نفس الوقت يستغلونه استغلالا كبيرا، حتى تعود على سرقة أبيه، وأصبح شيئا عاديا بالنسبة له أن يدخل ويأخذ ما يريد دون خوف. في أحد الأيام دخل كمال كعادته إلى غرفة أبيه ليأخذ بعضا من النقود، ولما هم بالخروج من الغرفة شاهدته الخادمة المسنة أم محمد، فاكتشفت سوء فعلته، وبدون شعور منها أخذت تصرخ. حاول كمال في تلك اللحظة أن يسكتها، لكنها ظلت تصرخ، فاضطر أن يضربها على رأسها ويرميها على الأرض، وخرج مسرعا من البيت لئلا تشاهدها أمه.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد أن استمعتم إلى قصة كمال عرفتم بالتأكيد مساوئ الإسراف والتبذير، وعرفتم إلى أي هاوية وصل كمال. لذلك ولكي نلقي الضوء أكثر على هذه الحالة وماذا يقول الشرع بشأن الإسراف والتبذير وبماذا ينصح، نتوجه إلى السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع في أكثر من توجيه تربوي وشرعي أكد على أن الإنسان لابد أن يتحرك في مسألة الصرف المالي في خط التوازن، لأن المال هو لتلبية الحاجات، والمال هو ليحقق الإنسان من خلاله ما يمكن أن يقوم به شؤون حياته المتنوعة من مأكل وملبس ومشرب، وكذلك من أمور لها علاقة ببعض الترفيه عن النفس أو ما إلى ذلك. وهذا الأمر يخضع للنظام الذي وضعه الإسلام للإنسان في توزيع أوقاته على أوقات ثلاث: الأوقات وقت يناجي فيه ربه، ووقت يرم فيه معاشه، ووقت يخلي بين نفسه ولذتها في غير محرم. وبالتالي ليس من الطبيعي أن يطغى الصرف على الملذات على هذه المسؤوليات الأخرى التي لها علاقة ب أن ينطلق الإنسان ليتكسب وليكون له عمل يحصل من خلاله على ما يسد به حاجاته. في كل الأحوال الله سبحانه وتعالى أكد على أن الإنسان حتى في عمل الخير: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بمعنى أن الإنسان حتى في عمل الخير هو ينطلق في خط التوازن، فكيف إذا كان يصرف الإنسان في الأمور التي تضره ولا تنفعه، أو في الأمور التي يصرفها الإنسان على غير هدى؟ نحن نعرف بأن الإنسان لديه حاجات، فهو يصرف بمقدار حاجاته بالخط في خط التوازن. أما أن يصرف فيما يحتاجه وفيما لا يحتاجه مما يعد تبذيرا وإسرافا، فهذا يكون صرفا للمال وهدرا للطاقة في غير موضعها، مما يمثل عنوان الإسراف أو التبذير. ذلك عندما وصف الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن قال عنهم: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذا على الإنسان أن ينظر إلى المال بطبيعته، بأنه الوسيلة التي يحقق بها رغباته، وأنه الوسيلة التي لابد أن تبقى وسيلة ولا تصبح هي غاية. أيضا اللهو واللعب عندما يصرف الإنسان عليهما لابد أن يكون ذلك أيضا وسيلة ليستعين بها الإنسان على إعادة نفسه إلى النشاط المعهود لتمارس مسؤولياتها ولا تصبح هي الغاية. فإذا بطبيعة الحال يعني لا نستطيع أن لا نلقي باللوم على الآباء عندما يقومون بتلبية كل حاجات أبنائهم منذ الصغر بطريقة غير مسؤولة وغير متوازنة، لأنهم بذلك يعودون أولادهم إذا كبروا على أنهم متى ما أرادوا شيئا فلا بد أن يتحققوا بأي وسيلة، فيصبح المال، وهذا ما كنت أشير إليه، يصبح المال هو الغاية. ولذلك هذه مشكلة تبدأ من الصغر. بكل الأحوال إذا حصلت المشكلة ووقعت الواقعة لابد أن يتعاون الجميع على علاجها بالطريقة التي أيضا نتدرج فيها في الأسلوب، حتى لا نكون قد جذرنا الأسلوب السيء في الحياة أو الخلق السيء في الحياة في حياة هذا الإنسان وصاحب القصة وهو كمال، لا نجذر في حياته خلقا سيئا ثم بعد ذلك نريد أن نحل المشكلة هكذا بكلمة واحدة أو بموقف واحد، هذا يكون ضارا. ولذلك دفع هذا الفتى أو هذا الشاب دفع إلى أن يتحول إلى إنسان سارق، لأنه اعتاد وهو لا يستطيع أن يخرج من ذلك بسهولة، اعتاد على أنه كلما أراد شيئا لابد أن يكون المال بين يديه، لأن أباه عوده على ذلك أو ربما أمه عودته على ذلك. لذلك نحتاج إلى نوع من التدرج الذي يرصد المشكلة ويعرف مداخلها ومخارجها ويحاول أن يحرك الحال في طريقة متوازنة حتى نصل شيئا فشيئا إلى أن يعود الإنسان للتوازن في هذا المقام. وربما نحتاج إلى تضافر عدة يعني خبرات في هذا المجال، الخبرات الشرعية أساسية، الخبرات النفسية، الخبرات الاجتماعية، نحتاج إلى أن تتضافر جهود حتى نستطيع أن نعيد هذا الإنسان إلى أن ينظر نظرة متوازنة إلى الحياة وينظر نظرة متوازنة إلى المال وأيضا وظيفته في هذه الحياة.
مستمعينا الأفاضل، بعد أن استمعنا إلى ما قاله السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت، نشكره شكرا جزيلا، ونتوجه الآن إلى الأستاذ حسام شعيب الباحث الاجتماعي من دمشق لسؤاله عن الأسباب التي تكمن وراء لجوء بعض الشباب إلى الإسراف الكثير، وعلى من تقع مسؤولية ذلك، وما هي الطرق لمعالجة هذا الأمر؟ لنستمع معا.
لا شك أن هذه الحالة مشابهة لكثير من الحالات التي يعاني منها أو تعاني منها مجتمعاتنا العربية والإسلامية. أما بالنسبة لهذه الحالة وما عاناه الأخ كمال، فنحن نقول أن التبذير لا شك أنه غير ممدوح، وهو يعود بعوائد سيئة، ونحن أيضا لا نقول بأن يكون هناك الخلط ما بين الكرم الزائد الذي نحن نسميه الكرم الحاتمي كما اعتدنا عليه في تاريخنا، أو أن يكون أيضا هو التبذير، وأيضا أن لا يكون التقتير لدرجة أن يصل إلى البخل. وفي مسألة الأخ كمال يكون اللوم طبعا على الأب الذي جعل ولده يعتاد على طلباته، وخصوصا تلك المطالب التي تتعلق بالأمور المالية والتي كان حاضرا له دوما في هذه الطلبات ويلبيه، مما جعله أيضا يتمادى في طلباته وجعل أصدقاء ولده وزملائه يطمعون في صحبة هذا الشاب ليكون الأب أو ليكون الولد مطية لرغباتهم وشهواتهم وأهوائهم عن طريق مطية للنيل من مال الأب ولتحقيق رغباتهم بالتالي. لا شك أن جميع الأطراف هي ملامة في هذا الموضوع، فأنا أنصح الأخ الوالد الكريم أولا أن يكون هناك العقل والحكمة في التعامل مع ابنه، بأن لا يحرمه، بالمقابل أن لا يعطيه كل شيء، وأن يسأله عندما يعطيه ماذا أنفق وفي أي مكان أنفق، وهو يعطيه بقدر حاجته وعلى قدر سنه بما يتلائم مع وضعه في المجتمع ومع سنه ومع أيضا ما ينتمي إليه إن كان للجامعة أو إن كان مصروفا خاصا. أما الشاب كمال فلا شك أيضا أنه ملام، لأني أريد أن أنصحه إن رفاقا وزملاء كهؤلاء الذين يطلبون منه أن يحرضوه على والده وأن يقوموا من باب هذا التحريض بادعاء حبهم له باستغلال هذا الحب، حب الشباب لبعضهم وهذه الزمالة لتحقيق رغباتهم، لا شك أنهم أصحاب سوء ورفاق سوء، وأنصحه بالابتعاد عن هؤلاء أو أمثالهم والالتفات إلى مصالحه، فالصديق الحقيقي هو من صدقك لا من صدقك، والصديق الحقيقي هو من حافظ على أموالك ومن حافظ على عرضك. وأتمنى لكثير من هذه الحالات التي تتشابه مع مثل هذه الحالة أن ننتبه أيضا إلى أبنائنا، وأن ينتبه الأبناء والشباب إلى زملائهم ورفاقهم، فلا يكون هناك التقطير ولا يكون هناك التبذير، وخير الأمور دائما أوسطها.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا نشكر لكم حسن المتابعة، كما نشكر لضيفينا الكريمين السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت، والأستاذ حسام شعيب الباحث الاجتماعي من دمشق، حسن المشاركة لبرنامج من الواقع الذي قدمناه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى حلقات أخرى إن شاء الله، نستودعكم الله وفي أمان.
يا سيدي
يا حجة الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا ألوي على أحدي. يا سيدي يا حجة الله خذ بيدي، ما لي سواك الفرد من تفجرت أنها منابعة يا من